طوبى للذي يأكل خبزا في ملكوت السماوات. في الحقيقة ده كان مفهوم اليهود عن الملكوت. اليهود كانوا مقسومين فريقين، فريق اسمه الفريسيين بيؤمن بالقيامة، وفريق آخر اسمه الصديقيون، ودول لا يؤمنوا بأنه فيه قيامة أصلا. والفريق الفريسيين اللي بيقول فيه قيامة قال أنه ربنا عمل لنا مكان حلو هنقعد وناكل ونشرب في مكان حلو خالص، ناكل ونشرب. وتخيلوا ان الله عمل لهم خمر معطق منذ تأسيس العالم، وانهم هياكلوا من لحم الصور العظيم اللي سموه بهيموس. كان لهم مفهوم كده عن العالم بعد الموت، مفهوم دنيوي جدا. ولذلك الصديقون لما حبوا يثبتوا انه ما فيش قيامة قالوا للسيد المسيح مثل المرأة اللي تزوجت 7 اخوات وكلهم ماتوا وما خلفتش من حد منهم، فقالوا له في النهاية بقى في اليوم الاخير هتكون زوجة لمين، لان هم متخيلين انه فوق في ناس هتتجوز وتاكل وتشرب. فالسيد المسيح قال تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله، لأنه في اليوم الأخير يكونون لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يكونون كملائكة الله في السماء. فده كان مفهوم اليهودي، واللي نقل عنه المفهوم ده عقائد كتير. أول نقطة عاوزين نتكلم عنها، اشمعنى عشاء؟ ليه ما يكونش غدا؟ ليه ما يكونش فطار؟ أول سبب أنه في أيام السيد المسيح الوجبة الأساسية هي العشاء. كان أغلب الناس بيشتغلوا من باكر لحد الغروب اللي هو الساعة 11. يعني إيه 11؟ يعني 11 ساعة من شروق الشمس. يعني لما يقول لك الساعة 3، يعني 3 ساعات من بعد شروق الشمس. يعني لو شروق الشمس الساعة 6 يبقى الساعة 3 دي تمثل الساعة كام؟ 9 الصبح. طب لما نقول الساعة 6 يعني 6 ساعات من بعد شروق الشمس، يبقى لو الشمس بتشرق الساعة 6 نضيف 6 ساعات يبقى الساعة 12 الظهر، يبقى دي الساعة الايه؟ الست. 11 يعني 11 ساعة من شروق الشمس تبقى على الساعة ايه؟ تقريبا 5. ده لو في الشتاء، لكن لو في الصيف بتبقى على الساعة 6 6 ونص. فالوجبة الأساسية عندهم كانت، لأنهم كانوا بيشتغلوا طول النهار، هي العشاء. وده حتى واضح في مثل صاحب الكرم اللي استأجر فعلة يشتغلوا في الكرم بتاعه في الحقل بتاعه، فاستأجر ناس الساعة 3 و6 و9 و11، وفي النهاية ادهم كل واحد ايه؟ دينار. فالوجبة الأساسية كانت بالنسبة لهم هي العشاء، وبتكون على الساعة 7 كده 7 ونص بالليل، بعد كده الناس تنام، ما كانش في كهرباء. أيضا العشاء كان بيتاكل فيه خروف الفصح. خروف الفصح كان بيتاكل بين العشاءين. يعني إيه بين العشاءين؟ بين الغروب والعتمة. يعني بيذبحوا الخروف ده على الساعة 9 كده ويسلخوه، يبدأوا يشووه علشان يقدموه بعد عند الغروب، ياكلوا كده أثناء الغروب. والفصح يبقى في الوقت ما بين الغروب وما بين حاجة اسمها العتمة، يعني الدنيا تبقى ظلمة خالص. عشان كده قال يأكلونه بين العشاءين. وفي نفس الوقت ده السيد المسيح أسس سر الأفخارستي. هو كان قاعد مع تلاميذه اتعشوا قبل العشاء، أثناء العشاء أسس سر الأفخارستي. أيضا سبب ثالث، العشاء يشير إلى أن ابن الله السيد المسيح له كل المجد منزلش من السماء وخد شكل عبد في بداية العالم. لا، ده خد وقت طويل ربنا عشان يجهز البشرية لاستقبال المخلص. أيضا العشاء تشير إلى النهاية، العشاء بيبقى في نهاية اليوم، فبتشير إلى نهاية العمر وتشير إلى الحياة الأبدية، أي التمتع بالحياة مع الله. وده اللي عبر عنه سفر الرؤيا لما قال اكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف، وقال هذه هي أقوال الله الصادقة. يعني إيه عشاء عرس الخروف؟ إن إحنا نكون موجودين ومتحدين مع الله في الحياة الأبدية، نتمتع بعشرته، بنتمتع بإن إحنا بنعرفه موجودين معاه، نتمتع بفرحه وسلامه الذي لا يتخيله أي عقل. طيب وإحنا هنا دلوقتي في عشاء بناخده ونتمتع به؟ طبعا أغلى عشاء هو الوجبة التي ناخدها في نهاية القداس، جسد الرب ودمه. كل أطعمة العالم لا تساوي مثقال ذرة من هذا الجسد أو نقطة من هذا الدم. الله أيضا أعد لنا عشاء، لكن كتير مش عارفين قيمته ومش بيتمتعوا بيه لأنهم بيكونوا غير مستعدين. يبقى أول نقطة خدناها هي إيه؟ العشاء. اشمعنا يا رب العشاء؟ أول حاجة لأنه دي كانت الوجبة الأساسية في أيام السيد المسيح. تاني حاجة إنه خروف الفصح كان بيتكل في العشاء ما بين الغروب والعتمة. تالت حاجة إنه السيد المسيح لما جه ما جاش على طول، خد وقت طويل عشان يجهز العالم لاستقباله. رابع حاجة العشاء يشير إلى المتعة بتاعة الحياة الأبدية زي ما قال في سفر الرؤيا طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف، ودي إشارة لأن احنا نعيش مع ربنا في الحياة الأبدية في ملكوت السماوات. طيب نيجي بقى للنقطة الثانية، هي إيه؟ الأعذار الباطلة. زمان أيام السيد المسيح لما حد يعمل عشاء أو وليمة بيرسل عبيده للناس المدعوين، وما كانش فيه بريد، ما كانش فيه واتس طبعا. طب هيعملوا إيه؟ بيرسلوا العبيد للناس في البيوت يقولوا لهم سيدي هيعمل عشاء في اليوم الفلاني ويدعوك للحضور، وكانوا ياخدوا رأي الناس يعرفوا هتقبل ولا مش هتقبل عشان يعملوا حسابهم. ففي اللي كان يعتذر وفي اللي كان ايه يقبل. ده كان بيحصل عادة قبل العشاء بأسبوع. فخلاص هم عملوا حسابهم، وبعدين في نفس اليوم بقى لما يجي يوم العشاء قبل العشاء ده بمعاده بساعة يرسل عبيده مرة تانية عشان يقولوا للناس اللي وافقوا على الدعوة اتفضلوا تعالوا. فعادة بيرسل عبيده كم مرة؟ مرتين. لكن في المثل السيد المسيح ما قالش انه ارسل عبيده، قال ارسل عبده، والمقصود هنا السيد المسيح نفسه اللي وصفه اشعيا النبي بانه العبد المتألم، وهو نفسه عاش على الارض يخدم الناس كعبد، وفي العشاء الاخير هو اللي تمنطق او ربط نفسه بحتة قماش كده زي العبيد علشان يغسل أرجل تلاميذه. يعني هو نفسه أخذ صورة أو شكل العبد زي ما قال القديس بولس الرسول في رسالته إلى أهل فيلبي، أخذ صورة العبد لكي يجعلنا نحن أحرار، أخذ صورة العبد لكي يجعلنا نحن أبناء. ولكن الكل اعتذر، وما زال معظم الناس تعتذر. المثل قال كده، فابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون. العشاء موجود وربنا بيقول لنا تعالوا، والناس بتقول معلش عندي عذر، اقبل العذر بتاعي. ودى السيد المسيح في المثل ده ثلاث أنواع من الاعتذارات. خدوا بالكم ما زلنا نعتذر. أول واحد بيمثل المهتم بالممتلكات والأموال. قال له الأول إن اشتريت حقلا وأنا مضطر أن أخرج وأنظره. محبة الاقتناء أو محبة الامتلاك جعلته يخدع نفسه، فقال أنا مضطر أن أخرج وأنظره. طيب الوقت وقت عشاء والدنيا ضلمة، هتخرج وتبص على إيه؟ الطبيعي تستنى الصبح عشان تروح وتشوف الحقل بتاعك، ده الطبيعي. اللي بتقوله ده، اللي انت بتقوله ده مضاد وضد المنطق. زمان ما كانش عندهم كهرباء، هتخرج في الضلمة دي تعاين او تبص على المكان اللي انت اشتريته؟ طب المفروض تستنى الصبح. لا، ما استناش. اهتمامه بالممتلكات كان مسيطر عليه، وما عندوش استعداد ولا وقت عشان يكون ليه علاقة مع الله. هي دي مشكلة الناس المهتمة قوي بفلوسها وزيادة ممتلكاتها، بالنسبة لها دي شيء مهم. ولو حد قال له الكنيسة ممكن يطلع له دفتر الشيكات ويقول له خد مبلغ هو للفقراء وسيبني في حالي. طبعا هو مش هيقول سيبني في حالي، يقول له بص يا ابونا انا يا سلام من عناية الاثنين، بس مشغول، خد المبلغ ده وربنا يوقف معاك، ساعد به الناس المحتاجة. اهو كل واحد بيشتغل، انا بشتغل وساعد الناس وقدسك بتخدم، ربنا يبارك. طيب وانت فين؟ لما يبقى فيه وقت انا بعمل حاجة مهمة. هو بيقول للي حواليه انه ربنا كويس ومهم وهو الاول في حياته، لكن ده ما بيحصلش في التطبيق العملي. ربنا مش موجود في حياته. اهم حاجة ارقام البنوك تكبر وعدد الممتلكات يكتر. أرقام البنوك تكبر وعدد الممتلكات تكتر. وإذا كان على ربنا ما أنا بدي، وإذا كان على الصلاة ما أنا هصلي. يا سلام وأنا ساكت والشغل ده كله اللي بشتغله، ما ربنا قال برضو لازم نبقى نشوف نفسنا ونشوف شغلنا. هي دي مشكلة الإنسان ده، والعمر يخلص والممتلكات بتزيد، وفي النهاية هيترك كل شيء ومش هياخد حاجة أبدا. أول حاجة يسيبها الإنسان بعد ما يموت الفلوس، مش هياخد قرش ويدخل به القبر بتاعه. هو ما كانش مضطر، ولكن تفكيره في الممتلكات والفلوس خلى عنده شعور قوي بالاضطرار والضرورة، وانه ما عندوش وقت، وانه فيه شيء اهم. بعدين ده العشاء ده اي ذرة فيه اغلى من كل ممتلكاتك. ما انا عارف وانا هسكت، ما انا هبقى احضر بس ربنا يدبر. هو عادة ما بيقولش ده غلط، لكن مع الاسف عادة يأجل ويعتذر. النوع الثاني بيمثل الاهتمام بالعمل. وقال آخر إن اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ماضي لأمتحنها، أسألك أن تعفيني. يعني ايه 5 أزواج بقر؟ ده معناه ان هو بيشتري البقر ده علشان الحرد. لما كانوا يحرطوا في الارض كانوا لازم يبقى ايه بقرتين جنب بعض بيجروا المحرات، ده الشيء الطبيعي. معنى كده ان الانسان ده بيشتري الابقار دي من اجل عمله. وبرضه في شيء غير منطقي، لما يجي الانسان يختبر او يمتحن البقر ده كويس ولا مش كويس، اكيد هيشوف ده قبل ما يشتري. هو بيقول انا اشتريت 5 أزواج بقر وماضي لامتحنها، ده شيء غير منطقي. انت المفروض بتمتحنها وتشوفها كويسه ولا لا قبل ما تشتريها، فده عذر غير منطقي وايضا غير مقبول، لانه في الوقت ده اللي كان يمتحن حاجه او يجرب او يشوف حاجه كان يشوفها الصبح برضه مش بالليل. وهنا في سؤال منطقي هيسأله كل واحد، هو الاهتمام بالعمل خطأ؟ طبعا لا، لأن القديس بولس الرسول قال لأهل تسالونيكي وأن تحرصوا أن تكونوا هادئين وتمارسوا أموركم الخاصة وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم. وقال في الرسالة الثانية لأهل تسالونيكي برضو إنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. القديس بولس نفسه كان بيشتغل وقال أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. كان بيشتغل في عمل الخيام، كان بيشتغل هو أساسا في صنع الخيام، وكان بيكسب فلوس علشان يأكل ويشرب من هذه الصنعة. هو نفسه كان بيشتغل. والله خلق الإنسان ليعمل. العمل مش لعنة زي ما احنا متخيلين. ليه؟ لأنه الكتاب قال إيه؟ وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. ده قبل السقوط. أما اللعنة اللي ربنا قالها لآدم هو إيه؟ إنه يعمل وما فيش نتيجة لعمله، بالعرق بتأكل خبزك، بتشتغل وفي النهاية مش هتحصل على اللي انت عاوزه. هي اللعنة هنا، يشتغل في شغل صعب ومتعب جدا وما بياخدش في النهاية اللي هو عاوزه. لكن العمل في حد ذاته كان موجود حتى قبل السقوط. أمال المشكلة فين لما العمل حاجة كويسة؟ المشكلة إنه العمل يبقى وهدف وليس وسيلة. دي المشكلة. العمل وسيلة مهمة نحيا بها ولكن لا نحيا من أجلها. العمل وسيلة مهمة بنحيا بها ولكن لا نحيا من أجلها. نحن لا نعبد العمل ولكن نحترم ونقدر ونكون أمناء في عملنا. في فرق كبير قوي بين الحاجتين. أنا هدفي هو الله، ده هدفي الأول، والعمل وسيلة أحيا بيها وأمجد اسم الله من خلالها. يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. ولذلك السيد المسيح قال اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. يبقى أول واحد كانش فاضي عشان عنده ممتلكات وأموال، وتاني واحد كان عنده عمل عاوز يقوم بيه، التالت بيمثل المهتم بالعلاقات الأسرية أكثر من الله. هو الزواج حاجة وحشة؟ الرجل قال أنا مش هقدر أتعشى عشان هتجوز. طب وماله؟ ما تعال أنت ومراتك واحضروا في الكنيسة وتناولوا واحضروا العشاء. هو ربنا قال لك ما تتجوزش؟ بالعكس، ده الكتاب بيقول ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس. ده السيد المسيح له كل المجد حضر عرس قانا الجليل وبارك الزواج وبارك كل زواج من خلال حضوره لعرس قانا الجليل. ولكن ان يكون اهتمامي باسرتي على حساب الله ده مرفوض. وده اللي قاله السيد المسيح، قال ايه؟ من احب ابا او اما اكثر مني فلا يستحقني، ومن احب ابنا او ابنة اكثر مني فلا يستحقني. وقال كده في انجيل لوقا، ان كان احد ياتي الي والله يبغض اباه وامه وامراته واولاده واخوته واخواته حتى نفسه ايضا فلا يقدر ان يكون لي تلميذا. البغضة مش معناها الكراهية، البغضة معناها اني ما احبهمش اكتر من محبتي لله. هي دي المشكلة. ساعات الانسان في امور كتيرة بيبقى يقول لك ايه، قدم رشوة لفلان عشان ابنك يطلع من الجيش، طيب اعمل الحركة الفلانية علشان ابنك ياخد شقة، طيب روح كلم مش عارف من مين ايه علشان اللجنة تبقى سهلة. حرام، معلش، ما الواد محتاج، معلش، ما هو ابني برضو، معلش، ما ربنا يغفر لي، معلش معلش هبعترف، معلش. كل ام تقول لابنها وهو رايح الامتحان يا رب سهل لك اللجنة يا ابني، يعني ايه؟ يكون الغش شغال. لو اللجنة شديدة يقول لك يا ساتر يا رب دول وحشين، وتبقى زعلانة جدا انه ما كانش في غش. هنا محبة القريب بقت اكتر من محبة الله، ومحبة القريب الخاطئة خلتنا نكسر الوصية ونبقى زعلانين انه الناس بتنفذ الوصية ومتضايقين وبندعي على الناس اللي ما خلتش ولادنا يغشوا او ما خلتش الموظف يمشي الورق رغم انه مخالف للقانون. ده بتحصل كتير. هنا المحبة الأسرية بتبقى اكتر من محبتنا لله، فبنعتذر ونقول معلش الواد عنده امتحانات مش هنقدر نحضر القداس، الواد عنده درس مش هنقدر نحضر مدارس الأحد، البت بنستعد بقى هتتجوز هنقعد 3-4-5 شهور نجهز مش فاضيين، هنبقى نروح الكنيسة بعد الجواز بإذن ربنا، ربنا يقف معنا بس في تجهيز البنت ونشوف أنا عارفين هنجيب منين وهنودي منين الأول، ربنا يسترها، ربنا مش مدينا شوية تذمر كده في النص. كل ده بسبب ايه؟ الاهتمام بالحياة والعلاقات الأسرية على حساب محبتنا لله، وبنعمل كده في منتهى الارتياح وبدون تأنيب من الضمير. بل بعض الناس لو ما عملتش كده تقول انا ما عملتش الواجب، انا ما وقفتش مع الواد، انا ما وقفتش مع البنت، انا قصرت في حقهم. هي دي المشكلة. اعتذارات كثيرة والاسباب ضعيفة، وفي النهاية كل انسان ياخد باله من الكلمة دي. قال ايه ربنا اللي بيمثل صاحب العرس؟ لأني أقول لكم إنه ليس واحد من أولئك الرجال المدعوين يذوق عشائي. الرجال مش الرجالة بس، كل إنسان. ليس واحد من أولئك الرجال المدعوين يذوق عشائي. انتبهوا لهذه العبارة، حاجة تانية ننتبه ليها، أنا سيد المسيح، ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصرح لملكوت الله. زمان لما كانوا يحرطوا كان لازم الفلاح يبص لقدام، لأنه لو لحظة بص الورا البقرتين اللي بيحرطوا هيجوا شمال أو يمين، لازم يظبطهم عشان تطلع الخط مظبوط. هكذا الإنسان لازم يكون الهدف قدامه واضح، وما عدش يبص الورا، اللي هيبص الورا هيتوه، هيتكعبل ويقع، هيتعور ويمكن يتداس عليه ويتنسي. تذكروا دائما امرأة لوط. ربنا يبارك في حياتكم ويملأكم بالنعمة، ولا نعتذر، نقول له يا رب حياتنا في ايدك، دبر امورنا، انت الاول، انت الهدف، انت يا رب اللي ليك كل الوقت وليك كل المشاعر وليك كل الاهتمام، وإلهنا المجد دائما أبديا.